عن الخبر لفلاح الإنسانية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى قرآنية، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. وحتى نتلقى اتصالاتكم نجيب على بعض الأسئلة الواردة عبر شريط الرسائل القصيرة. معنا أحد الأسئلة، وهو حكم اقتداء مأموم بمأموم. وهذه المسألة تحصل كثيرا، أن يصلي مسبوق ومسبوق آخر خلف إمام ثم يقومان لإتمام الصلاة، فهل يجوز أن يكون أحدهما إمام للآخر؟ الراجح هو قول الجمهور أنه لا يجوز، وذلك لأن الصلاة لا تصح بإمامين، إمام في المرة الأولى في جزء من الصلاة وإمام في جزء آخر من الصلاة، وإن أجازه البعض بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق، فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى إماما بأبي بكر، وأبو بكر يصلي إماما بالناس، أبو بكر يقتدي برسول الله والناس يقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. إلا أن هذا الاستدلال معترض بأن الذي دخل فصلى إماما بأبي بكر هو إمام المسلمين، فجمهور أهل العلم خص ذلك بإمام المسلمين أو بالإمام الراتب وليس بالمسبوق معك في الصلاة، هذا أولا. وثانيا، فطروء نية الإمامة في أثناء الصلاة أمر مختلف فيه أيضا، وهو روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ففي رواية يقول يجوز أن تطرأ نية الإمامة في أثناء الصلاة، وفي رواية أخرى يقول لا يجوز أن تطرأ النية في أثناء الصلاة، بل ينبغي أن تكون نية صلاة الجماعة نية إمام ونية مأموم أن تكون من بداية الصلاة. ولذلك قلنا بأن الراجح وهو قول الجمهور أن المأموم لا يقتدي بالمأموم بعد انتهاء صلاة الإمام للجماعة. يقول أيضا حصل على عمل بالوساطة وضميره يؤنبه. أولا، الحصول على عمل بالوساطة في الأصل غير ممنوع إذا خلا من المحاذير. المحذور الأول أن يدفع رشوة ليأخذ حق غيره، أو يأخذ حق غيره بمجرد الواسطة. المحذور الثاني ألا يكون كفؤا، فإن كان غير كفؤ لهذه الوظيفة فعمله فيها أصلا حرام لا يجوز، لأن المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. في اتصال؟ في اتصال؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم، الأخت شيماء. السلام عليكم. السلام عليكم يا أخت شيماء. انقطع الاتصال. فمسألة العمل بالوساطة قلنا إنها جائزة إذا خلت من محاذير. المحذور الأول ألا يدفع رشوة الحصول على حق ليس له. المحذور الثاني ألا يكون أهلا لهذه الوظيفة، غير مؤهل لها. المحذور الثالث أن يأخذ هذه الرشوة رجل هي وظيفته أن يقوم بتوظيف الناس. فإذا كنت قادرا على هذا العمل لم تعتدي فيه على حق أحد فلا شيء عليك إن شاء الله. أما إذا اعتديت فيه على حق أحد وكان معلوما هذا الشخص معلوم فينبغي أن تتحلله، وإن لم يكن معلوما فتوب إلى الله واستغفر الله سبحانه وتعالى ولا شيء عليك ما دمت أهلا لهذا العمل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
هل يجوز لي الخروج من المنزل بدون علم والدي؟ مع العلم أن أمي وأخوتي الذكور لديهم علم.
نعم.
وهل إذا خرجت فأنا آثمة؟ مع العلم أني أذهب إلى الأخوات.
نعم.
وقل لهن بفضل الله قريبات من المنزل. نسألكم الدعاء يا شيخ، وهذا هو سؤالي، وجزاكم الله كل خير.
وجزاك
خير. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. الأخت التي سألت الآن عن حكم الخروج من المنزل دون إذن الأب. أولا، إذا كنت متزوجة فأنت لا تحتاجين إلى إذن الأب، أما إذا كنت تحت ولاية الأب وتعيشين في بيته وتحت إمرته والأمر كذلك، فلا يجوز لك الخروج إلا بإذنه، حتى لو كان الإذن من الأم أو الأخ، لا يجوز إلا بإذن الوالد. والإذن يكون بصورتين، إما بالتصريح أو أن يكون إذنا ضمنيا، وسأفصل لك بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. الأستاذ أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أستاذ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
زي حضرتك يا سيدنا.
الحمد لله، بارك الله فيك.
ممكن أسأل حضرتك بس أما يكون الإنسان عنده وساوس في الوضوء؟
نعم.
ويعيد الوضوء كل شوية بعد ما يتوضى، وممكن يرجع يعيد الصلاة تانية بعد ما يصلي.
واضح إن شاء الله. هذا سؤالك.
وجزاكم الله خيرا سيدنا.
وجزاك خيرا. نعود للأخت شيماء مرة أخرى. إما أن يكون أبوك قد أذن لك إذنا ضمنيا أو إذنا صريحا، الإذن الصريح بأن يقول ذلك في البيت أو يخبرك، وأن يخبرك بذلك، وأنه يرضى بخروجك بعد إذن أمك أو إخوانك. وإما أن يكون التصريح ضمنيا بأن علم بذلك ولم ينكر عليك ولم يعاتبك إلى آخر ذلك من الأمور، لأن البنت قبل زواجها أبوها أولى بها، وبعد زواجها فزوجها أولى بها، والله أعلم. وطبعا لابد أن يعلم من هي الأخت التي ستذهبين إليها أو المسجد الذي تذهبين إليه، لأنه أدرى بالناس منك، ولأنه قيم عليك، كما قال سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وأيضا الأخ أحمد، نسأل الله أن يعافيه وأن يذهب ما في صدره من الوساوس، وأن يلهمه رشدا، وأن يقيمه على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الوساوس أخ أحمد من الشيطان. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يخيل إليه، هذا من وساوس الشيطان. فحسم النبي صلى الله عليه وسلم مادة الوساوس، فقال له: لا ينصرف، أي لا يخرج من الصلاة، هذا أمر النبي، يخيل إليه غير متيقن. أمر النبي ألا يلتفت إلى ذلك، قال: لا ينصرف أو لا ينفتل، يعني لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يتيقن من ذلك بسماع الصوت أو شم الريح الذي خرج منه. وكثير من الناس يا أخ أحمد ابتلوا بهذه الوساوس، وصارت حياتهم نكدا، وصارت عبادتهم ثقلا وحملا عليهم، والله تعالى لم يجعل العبادة كذلك، إنما شرع الله العبادة لراحة القلوب والنفوس والأبدان، شرع الله العبادة لشرح الصدور الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا انقلبت العبادة فصارت عذابا بالنسبة لك، وقلقا ونوعا من الحرج مقصود الله سبحانه وتعالى من هذه العبادة. ولا شك أن الوضوء الشرعي إذا فعل على الوجه المطلوب فالوسواسة بعده لا يلتفت إليها ولا يعول عليها. وكذلك الصلاة إذا أتيت بها على الوجه المطلوب فقد برئت ذمتك بحمد الله. ولذلك قال العلماء: الشك في أثناء الصلاة يعمل به، أما بعد نهاية الصلاة فلا يعمل به. وقالوا: وكذلك الوضوء، في أثناء الوضوء يعمل به، وأما بعد الوضوء فلا يعمل به. وكذلك قالوا رحمهم الله أجمعين: إذا كثرت الوساوس، أو إذا كثرت الشكوك، عفوا، إذا كثرت الشكوك بحيث صارت وساوس، فينبغي أن يطردها من قلبه وألا يفكر فيها بذهنه وألا يعمل عقله فيها وألا يبني عليها حكما علاجا له مما هو فيه. وأوصيك يا أخ أحمد بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى وجل على والصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم والمحافظة على الوضوء دائما وعلى ذكر الله دائما والمحافظة على الأوراد المسنونة منه وعند دخول الخلاء وعند الخروج منه وعند بداية الطعام وعند الانتهاء منه وعند كل فعل تفعله لك سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا سؤال آخر، حكم طلب المرأة الزواج من رجل عبر النت، هذا الأمر محفوف بالمخاطر لا سيما مواقع الزواج، لا سيما المواقع التي تنشر صور البنات وصور الرجال، فكيف تضحي امرأة بأن يراها كل أحد من أراد أن يتزوجها ومن لم يريد أن يتزوجها فتظهر صورتها في تلك المواقع؟ نعم، إذا وجد موقع مأمون يحافظ على أسرار الرجال والنساء وهذا نادر جدا، نقول لو وجد جاز ذلك، والمرأة كما جاء في البخاري وفي غيره تعرض نفسها على الرجل الصالح، كما يعني عرض شعيب بابنته لموسى صلى الله عليه وسلم، وكما عرضت المرأة نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من الذي يقدر هذا؟ وما هو السبيل إلى هذا؟ وما هي الطريقة المثلى لهذا؟ تحفظ لها ماء وجهها وتحفظ عليها حياءها ولا تنطق بذلك إلا لمن يقدره، أما من لا يقدر فلا يجوز للمرأة أن تفعل معه هذا لما فيه من ضرر واضح بين عليها. معنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم عمر تفضلي. يا أم عمر تفضلي. يا أم عمر
أيوة يا شيخ، هو صراحة أنا عندي مشكلة.
نعم.
إن أهل جوزي وأهله اتخانقوا مع بعض، فبعد كده قال لي ما تقوليش لأهلك. وبعد كده قال لي هو رجع وقال لأهلي ان هو في مشاكل ما بينه وما بين اهله يعني وكده، وكان حلف عليا يمين طلاق، قال لي عليا الطلاق لو قلت لهم هي يعني ايه الطلاق ده هينزل. وبعد كده هو اللي رجع وقال لهم ان في مشاكل، ولما انا رحت عند اهلي قالوا لي ايه المشاكل دي صراحه، ففسرت لهم. فمش عارفه هل يقع بعد الطلاق كده ولا لا يعني.
واضح ان شاء الله.
انا عايزه استشير سيادتك في كده يعني، لان هو اللي بدا هو وقال لهم ان في مشاكل ما بينه وما بين اهله.
نعم، واضح السؤال ان شاء الله. طيب اخبري زوجتي بالاجابه باذن الله عز وجل. الاخت ام عمر يعني تسال عن زوجها، ونقول لكل من يطلق اولا لابد ان تسال بنفسك، الرجل هو الذي يسال لنفسه، لانه ادرى بما قال وادرى بنيته وادرى بملابسات الاحوال. وثانيا نقول لماذا لا تمضي حلقه من الحلقات الا وفيها اسئله كثيره عن الطلاق والظهار والتحريم وغير ذلك، الى هذه الدرجه صار الميثاق الغليظ والعقد المتين الذي ربط الله تعالى بين الزوجين، صار هذا الميثاق الغليظ والعقد المتين صار ألعوبة في يد الأزواج، يعلقون عليه أكلا وشربا وذهابا ومجيئا وغير ذلك من الأشياء الدنيوية التافهة، إلى هذه الدرجة صار هذا الميثاق الغليظ لا قيمة له في قلوب الرجال، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه عنه وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. زوجك يا أخت أم عمر قال لك علي الطلاق لو قلت هذا الكلام لأهلك تكونين طالقا، هذا طلاق معلق ينوى فيه صاحبه، إن كانت نيته التهديد أو التأكيد أو الحث على عدم الفعل فخولف في ذلك فكفارة يمين، وإن نوى به الطلاق وقع الطلاق بمجرد حصول ما علق عليه، فيسأل عن نيته أولا. لكن أنت قلت أنه بعد أن قال لك ذلك ذهب هو بنفسه وأخبرهم فاستوضحوا منك بناء على إخباره لهم، فإن كان فعلا قد أخبرهم واستوضحوا منك فلا شيء إن شاء الله سبحانه وتعالى، وأنت لم تخالفي سواء نوى الطلاق أم لم ينوي الطلاق. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
أنا كلمه من هنا.
اتفضلي اتفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. يا أم حازم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضلي.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
احنا والدي عنده بيت من 5 أدوار.
نعم.
انا ليا انا واختي بنتين وثلاث ذكور.
نعم.
فكل واحد من الولاد واخد دور.
نعم.
وفي لو سمحت حضرتك دورين فاضيين، الدور الارضي في صاله وحمام.
نعم.
ودكانتين برا.
نعم.
والدور الثاني على الجنب الثاني فيها اوضه وصاله. ده الدور الاولاني.
نعم.
والدور الثاني حضرتك في اوضتين وصاله واوضتين وصاله.
نعم.
صح الوقت حضرتك من اخواتي ناخد الدور الاولاني بيقولوا ما ينفعش.
نعم.
وبعدين الدور كله فلوس ما حدش حط فيه حاجه.
نعم. والدك اللي بنى البيت كله
حضرتك تسيبني بقى لو سمحت. ايوه حضرتك.
واضح واضح. انتظر اجابه الان يا ام حازم. الاخت الأخت أم حازم تسأل عن ميراث والدها وكيف يقسم. لا عبرة بوجود الإخوة في هذه الشقق الثلاث، بل يجب أن يقيم البيت، لأن هذا البيت لا يتساوى، لأن الطابق الأرضي غير الطابق الثاني غير الطابق الثالث غير الطابق الرابع. يعني الإيجار مثلا الآن إذا كان البيت 7 طوابق وليس فيه مصعد، فالدور طبعا الخامس والسادس والسابع في العادة تكون أجرته أقل لما فيه من تعب على الصاعدين، فقيمة الأدوار تختلف باختلاف الوظيفة التي يمكن أن تقوم بها. وإيجار المحل الواحد في الدور الأرضي يساوي إيجار شقة أو يزيد. وأنت ذكرت الآن أن الطابق الأرضي فيه يعني 2 دكاكين وفيه أيضا شقة صغيرة غرفتين وصالة كما ذكرت أو غرفتين وحمام، وأيضا الدور الثاني عبارة عن شقتين كل شقة غرفتين وصالة. فينبغي أن يقيم كل ذلك، يقيم كل طابق مستقلا في تقييمه عن الآخر، وبعد التقييم يقسم الميراث بهذا التقييم كما ذكر الله في كتابه. قال سبحانه: للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فمثلا لو كنا إن الطابق الأول يساوي 200,000 جنيه، والطابق الثاني بما أنه ليس فيه دكاكين ونحو ذلك 150، والثالث مثله إلى آخره، فيكون المجموع يعني 600,000 مع 200,000 800,000، فتقسم هذه 800,000 عليكم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين، وننظر نصيب كل بنت في البيت. وليست الدكاكين خاصة بالرجال بل للنساء أيضا فيها، والأمر يكون بالتراضي بينكم إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. انقطع الاتصال، لا بأس إن شاء الله. معنا سؤال آخر: ما هو حكم الدين في الجراحة، حكم الدين في الجراحة التجميلية ولا حكم الدين؟ يعني نأخذها على الوجهين. أولا الجراحة التجميلية أصلها أنها تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى، فالأصل فيها أنها لا تجوز، لا تجوز الجراحة التجميلية بأي صورة من الصور، إلا أن العلماء استثنوا حالات. الحالة الأولى أن يعاد عضو إلى ما كان عليه، يعني حصل حرق أو حصل كسر أو حصل تشويه أو حصل صلع مثلا بعد وجود الشعر أو غير ذلك، فهذا يجوز فيه إجراء عملية التجميل. هذه حالة، لأنها ليست تغييرا لخلق الله وإنما هي إعادة للعضو إلى ما كان عليه قبل أن يحصل له نوع من التشوه. الأمر الثاني أن يكون في العضو إعاقة، كأن يعني تتضخم أسداء المرأة جدا، ثديي المرأة تتضخمان جدا بحيث يعوقانها عن الحركة أو عن وظائفها اللائقة، أو أن ينتج أصابع في اليدين أو في الرجلين تعيق حركة اليد وتمنعها من ممارسة الحياة الطبيعية والوظيفة التي لا يستطيع الإنسان أن يعيش إلا أن يعيش إلا بها، أو أشياء في الأسنان مثلا تحتاج إلى تقويم لأن الأسنان حال وجود حال يعني انثنائها أو حال تحولها عن مسارها تؤدي إلى عدم القيام بالوظائف التي خلقت من أجلها، فهذا أيضا يجوز. الله سبحانه وتعالى أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. الأستاذ أحمد. أستاذ محمد.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
والله يا شيخ أنا متزوج.
نعم.
متزوج بقال 4 سنين. وكان معايا بنت وتوفاها الله. كانت عندها 2 ونص.
نعم. نسأل الله نجعلها سابقة لك إلى الجنة. انقطع الاتصال. نعم. لو أخذنا السؤال على الوجه الثاني، ما هو حكم الدين في الجراحة التجميلية؟ يعني يستدين للجراحة التجميلية. لا بأس إن كانت الجراحة التجميلية جائزة، وقد ذكرنا أوجه الجواز وأوجه المنع. حيث كانت ممنوعة لا يجوز الاستدانة لها، وحيث كانت غير ممنوعة تجوز الاستدانة لها، لكن مع غلبة الظن أن يقوم المستدين بسداد هذا الدين. هل رفض الأم تبرع ولدها لها بكليته يعد قتلا للنفس؟ لا، لا يعد قتلا للنفس. أمر الرضا بالتبرع بالكلية أمر اختياري وليس أمرا وجوبيا، لا سيما والخلاف قائم في جواز التبرع، فجمهور من أهل العلم قالوا لا يجوز التبرع بالأعضاء، وجمهور آخر قالوا يجوز التبرع بالأعضاء. فمع وجود هذا الخلاف نقول لا يجب على الأم أن تقبل كلية ولدها، لا سيما إذا خشيت على ولدها الضرر أو نحو ذلك، ولا تكون قاتلة لنفسها. هذا مع وجود الخلاف في التبرع بالأعضاء، مما يعضد القول بعدم وجوب القبول، لأنها في الأصل هبة، والهبة لا يجب قبولها، إذ لا يجوز بيع الأعضاء أصلا عند من أجاز نقلها. هل الإنسان حر في التصرف في أعضائه؟ أيضا الإنسان ليس حرا في التصرف في أعضائه إلا بما ذكرنا من حاجة إنسان إليها مع استغنائه عنها وعدم التضرر بالتبرع بها في المستقبل وعدم تقاضي ثمنا لها، فهذا الذي جوزه بعض أهل العلم رحمة الله عليهم أجمعين. أما أن يستخدم أعضاءه محلا للبيع وأن يساوم عليها وأن يطلب لها ثمنا معينا، فهذا لم يبح أحد فيما أعلم، لأن بدن الإنسان ليس محلا للبيع كلا ولا بعضا إلا ما جاء في الرقيق، وهذا أمر استثناه شرع سبحانه وتعالى وجل وعلا، وجاء شرع الله عز وجل بتجفيف منابعه وفتح أبواب الحرية. هل يحصل تجنيس بين إنسان وبقرة أو أي حيوان؟ أفيدون أفادكم الله. نعم، هذه المسألة مسألة معاصرة، مسألة تجنيس أي إيجاد جنس مشترك بين الإنسان والبقرة أو بين حيوان وحيوان آخر. هذه المسألة افترضت عند القدماء أنه لو نزا إنسان على كذا حصل تناكح بين إنسان وبهيمة فحملت، إلا أنه إلى الآن لم يحصل، وبعض العلماء الذين يبحثون في الأيام هنا إجراء الاستنساخ بين الإنسان والحيوان باءت بالفشل إلى الآن. وأما يجوز هذا أو لا يجوز شرعا؟ لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. وإن فعله الناس في الطب أو بالتجارب لا يجوز شرعا، لأن الله سبحانه وتعالى قال خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فالأزواج من النفس، والمرأة الوحيدة التي يجوز أن ينكحها أن يطأها الرجل أو الفرج الوحيد الذي يستبيحه الرجل هو فرج الزوجة أو فرج الأمة، إلا على أزواجهم أو مملكة أيمانهم. والزوجة خلقت لنا من بني آدم وليس من غير بني آدم. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في إثبات النسب، وهو أن النسب لا يكون إلا بين الآدميين، قال سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. هذا خاص بالبشر، خاص بالإنسان، فلا يجوز أن ينكح إنسان بهيمة ولا أن تنكحه بهيمة. وكذلك لا يجوز لو حصل مولود بينهما أن يثبت به نسب، لأن النسب إنما هو بين الإنسان، هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وقال سبحانه وتعالى: وجعلناكم أي بني آدم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وهذه مسألة عند الفقهاء تعرف بالفقه الافتراضي، أي يفترضها العلماء افتراضا ولا واقع لها في الحقيقة إلى الآن. وقد ذكرنا أنها شرعا لا تجوز، وإذا وقعت فالأحكام المترتبة عليها كثيرة. ما حكم تدريس اللغة الفرنسية؟ هذا لا بأس به، لأن المسلمين في حاجة إليه الآن، وإن كان الأصل أنه لا يجوز تعلم هذه اللغات إلا للضرورة، والضرورة حاصلة الآن، وهو أن بعض المواد مثلا كالطب وغيره لا تفهم إلا بالإنجليزية، لأنها تدرس الإنجليزية والكتب التي فيها بالإنجليزية، وهكذا اللغة الفرنسية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يتعلم كتابة يهود، فتعلمها في أيام رضي الله عنه، وإنما طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ليخاطب بهذه اللغة من هم أهلها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة إليها. وقد نفذ الصحابي الكريم طلب رسول الله الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم صلى الله عليه وسلم. مدى مشروعية تلفظ الناس بالشهادتين لإرادة التذكر، يعني إذا نسي شيئا قال لا إله إلا الله، هذا لا بأس به إن شاء الله أن يقول لا إله إلا الله أو سبحان الله أو أستغفر الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، يعني ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وإن كان إن كانت السنة لم ترد بشيء من هذا، يعني لم يأتي أمر من النبي صلى الله عليه وسلم صريح بأن يقول الإنسان لا إله إلا الله أو سبحان الله، إلا أن الآية تدل على هذا المعنى وتدور حوله في النسيان. وكذلك ذكر الله تعالى فيه اطمئنان للقلب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا اطمأن قلب الإنسان لا شك أنه يكون أدعى للتذكر وأدعى للتفكر وأدعى لاستحضار ما ذهب منه. لماذا كل الفتاوى عندكم مأخوذة من رأي الجمهور؟ هل هناك أي شيء من اجتهادكم أنتم؟ معنا أم باسم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أم باسم.
لو سمحت يا عمي الشيخ.
نعم.
لو سمحت في سؤال عايز أسأله حضرتك الله يبارك.
تفضلي.
كنت في الحج السنة اللي قبل اللي فاتت إن شاء الله.
نعم.
وقضيت الأيام اللي هي في منى. لكن بالليل قلت أروح أعمل طواف الإفاضة.
نعم.
وأول لما رحت عملت طواف الإفاضة حبيت أرجع تاني منها، كان زحمة جدا وفلوس كتيرة.
نعم.
معرفتش أرجع. فبت في الفندق. فلما بت بقى في الفندق والصبح كل الرحلة بتاعتي جت، ففاجئت إني بيقولوا أنا كده غلط وما أنا معرفش.
نعم.
يعني ما عنديش فكرة عن أي حاجة.
كم ليلة فاتتك هناك؟ كم ليلة
مطلوب مني يعني؟
نعم. كم ليلة فاتتك هناك؟ ليلة واحدة؟
أنا قضيت كله بس بالليل.
ليلة واحدة يعني؟
يعني هو بالليل بس، المفروض ان انا بعد طواف بعد طواف الإفاضة ان انا ارجع معرفتش ارجع, طلبوا يعني فلوس كتير جدا و
زحمة
قوي.
بقيت في مكة الثلاث ايام,
انا قلت معرفش.
نعم, يعني انت في فقط يوم العيد اللي بقيت في مكة وبقيت في مينة بعد ذلك ولا ايه بالضبط؟
لا انا قضيت الثلاث ايام, هو سواد الليل المفروض انا اعمل الافاضة واجي ارجع واجي الصبح مع الرحلة, فما عرفتش ارجع منها, كان زحمة جدا.
تمام تمام. ده كان اليوم رقم كام؟ يوم 11 ويوم 10.
فانا دلوقتي اليوم الاخير,
اليوم الاخير
انا قضيت الثلاثة اللي هم مش هم حديثك بيقول.
نعم,
لو مثلا يومين
فمن تعجل في يومين فلا اسم عليه.
ولازم امشي قبل غروب الشمس.
نعم.
فانا دلوقتي مفروض بعد طواف الافاضة ارجع, معرفتش ارجع وطلبوا مني فلوس وزحمة جدا.
نعم.
فقعدت في الشارع كده لغاية الفجر وبيت في الفندق والرحلة بتاعتي جات الصبح.
نعم.
فانا
نعم.
دلوقتي الله يبارك لك عايزة اطمن على الحجة بتاعتي.
طب ورميتي رميتي الجمرة ولا لا؟
كله عملته الحمد لله.
نعم, واضح ان شاء الله. بارك الله فيك يا ام باسم, انتظر الاجابة ان شاء الله. لكن السؤال الذي ذكرناه من قريب يعني مهم جدا, لماذا كل الفتاوى عندكم مأخوذة من رأي الجمهور؟ هل هناك اي شيء من اجتهادكم انتم؟ اولا الاجتهاد بالنسبة لي حينما اظهر فاجيب على الاسئلة ليس اجتهادا مطلقا, ولكنه اجتهاد انتقاء واختيار. فمن خلال اقوال الفقهاء رضي الله عنهم اجمعين نختار الراجح او نختار قول الجمهور او ناخذ احيانا بالاحوط. واكثر الذين يفتون في هذه الايام ان لم يكن كلهم من نوع المفتين المقلدين الذين يقلدون الفقهاء القدامى. واما الاجتهاد المطلق فشروطه عسيرة جدا, ولذلك فان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قسم الناس بالنسبة للعلم الى ثلاثة اقسام, وكذلك جمهور الفقهاء, الى عامي محض والى عالم ومجتهد. قال العامي المحض يجب عليه السؤال ولا يجوز له الاجتهاد وهم الذين يسألون, والمجتهد يجب عليه أن يعمل باجتهاده ولا يجوز له أن يسأل لأنه مجتهد, والعالم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد وليس بعامي اختلفوا فيه هل يسأل كالعامي أو أنه يفتي بما وصله إليه اجتهاده. فبعضهم ألحقه بالمجتهد وبعضهم ألحقه بالعامي, وأكثر من يفتون في هذه الأيام من هذا الصنف الوسط وهو العالم المتردد بين العامي وبين المجتهد. شيخ الإسلام يقول والعامي عليه أن يأخذ بالقول الأحوط, فإن لم يستطع الأخذ بالأحوط عمل بقول جمهور العلماء. فالقول أو العمل بقول جمهور العلماء أمر معتبر ومعتمد, وغالبا تكون فيه العصمة لأن رأي الجمهور غالبا تكون فيه العصمة, والله سبحانه وتعالى أعلى وأجل وأعلم. ونحن لا نقول دائما برأي الجماهير, وإنما أحيانا نرجح إذا لاح الدليل وظهر وكان جليا, أما يعني إذا كان الأمر فيه لبس أو غموض أو نحو ذلك فأحيانا نقول برأي الجمهور, وأحيانا يكون الراجح أو غالبا يكون الراجح هو رأي الجمهور. قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء, معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. طيب الأخ المتصل فهو انقطع ولا يعود اتصال بعد قليل؟
السلام عليكم.
طيب وعليكم السلام, تفضلي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا حاجه, اتفضلي. فينتي؟
عندي ثلاث اسئله.
اتفضلي.
اول سؤال.
نعم.
معلش يعني انا عندي مرض القولون.
نعم.
وبنتوضى كتير قوي وبناخد علاج القولون بس انا ما بقدرش اتحكم في الارياح.
نعم.
حاسه ان صلاتي كلها بايظه, مش عارفه فيه رخصه للموضوع ده ولا لا.
واضح.
ده سؤال.
نعم.
السؤال الثاني, كنت حاطه مبلغ بتاع 30,000 لمشروع قعدت 8 سنين ما طلعتش عليه ذكر. قعدت طلبته منهم فادوهولي 12,000 بس وقالوا لي ده خطر. فده هو هنطلع الذكر على 30 ولا على ال 12؟ ده تاني سؤال. السؤال الثالث، انا اديت ابني مبلغ يعني مبلغ وما اديتش بنتي قده وابني كان محتاجه انما هي مش محتاج. يا ترى عليا ذنب في ده؟ وشكرا.
واضح ان شاء الله، بارك الله فيك. يقول الامام الذهبي رحمه الله تعالى: ولا نقول ان اتفاقهم اجماعا، اي المذاهب الاربعه لا نقول ان اتفاقهم اجماعا، ولكن نهاب ان نقول في مساله اتفقوا عليها ان الحق في خلافها، نهاب ان نقول في مساله اتفقوا عليها ان الحق في خلافها، اي فيه هيبه رحمه الله ائمه الاسلام اجمعين. الاخت ام باسم كانت تحج وقالت: منذ عامين إن شاء الله. أولا الأمر مضى فلا يحتاج إلى المشيئة إلا إذا ذكرت من باب التبرك، كما قالها موسى صلى الله عليه وسلم: ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمرا، مع أن الوعد كان ينبغي أن يكون جازما وكان موسى جازما بهذا الوعد، إلا أنه قال إن شاء الله من باب التبرك. ولذلك أجاز بعض العلماء كما ذكره القرطبي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح الإمام موسى بن حجاج، قال: يجوز أن يقول إن شاء الله لأمر مضى تبركا، لأن الماضي لا يحتاج إلى استثناء. تقول: وفي منى خرجت بالليل لطواف الإفاضة فباتت في الفندق بسبب زحام الطريق. أولا لا شيء عليك إن شاء الله، إن كان امتناعك عن المبيت بمنى لعذر كزحام الطريق أو عدم وجود مواصلات أو الخوف في الطريق أو ضيق الوقت أو غير ذلك، فلا شيء عليك إن شاء الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للرعاة والسقاة الذين يقومون بمصالح الناس في مكة ألا يبيتوا بمنى، لأنهم من أهل الأعذار ويلحق به المريض أو المصاحب للمريض أو الذي لا يستطيع الوصول إلى منى أو لا يجد مكانا في منى لشدة الزحام، كل هؤلاء يلحقون بمن رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوجب عليهم شيئا صلوات ربي وسلامه عليه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
ازي حضرتك يا شيخ؟
نعم.
ازي حضرتك؟
الحمد لله، بارك الله فيكي.
انا عايز اتقال سؤال، انا بوايا كان حاجز فلوس في البنك.
نعم.
فالفلوس دي طلعت ارباح.
نعم.
يعني فوائد.
نعم.
فانا عندي اخت يعني ظروفها تعبانه خالص.
نعم.
فينفع ابويا يعني يجيب لاختي دي حاجات يعني الاطفال عيالها يعني؟
واضح ان شاء الله. الاخت ام باسم لا شيء عليك ان شاء الله اذا كنت فعلت بقيه المناسك بصوره صحيحه وهي رمي الجمار وغير ذلك. الاخت سالت بعد ذلك ثلاثه اسئله: عندها القولون تضابق كثيرا وتحكم في الريح، لا شيء عليك، فتوضئي لكل صلاة فقط الاستنجاء مع الوضوء، وتصلي الراتبة القبلية ثم الفريضة ثم الراتبة البعدية إن كانت، ولو خرج منك ريح، لأن هذا الوضوء وضوء ضرورة وهذه الطهارة طهارة ضرورة، ويجوز للضرورة ما لا يجوز حال الاختيار، فلا بأس إن شاء الله إذا استنكحك الريح. والاستنكاح هنا كما يقول الملكية عليهم رحمة رب البرية، أي صار مستمرا. ولا شك أن صاحب القولون عافانا الله وعافى السامعين والرائين والحاضرين والغائبين، القولون يسبب ذلك في الغالب، أي كثرة الريح بلا تحكم من صاحبه. وتقول أيضا يعني يكفيك وضوء لكل صلاة صلينا به الرواتب القبلية والبعدية إن كانت مع الفريضة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انقطع. عاود الاتصال مرة تانية إن شاء الله. تقول: وضعت 30,000 في مشروع ولم تخرج عنها الزكاة، وردت إليها 12,000 لمدة 3 سنوات. طبعا لابد أن تسألي الذي أخذ منك هذا المال، كم بقي في السنة الأولى وكم بقي في السنة الثانية، وكم بقي في السنة الثالثة. فإن علمتي ففي كل سنة تخرجين عن المبلغ الذي يذكره لك، وإن لم تعلمي فأخرجي السنوات الثلاث على المبلغ الذي أعطاك إياه. فهذا هو الأصل. إن بلغ نصابا طبعا، لأني أظن أن 12000 جنيه الآن لا تبلغ النصاب، لأن النصاب على المعتمد والراجح وهو قول الجمهور هو اعتماد الذهب وليس الفضة. وإن كان بعض الفقراء وإن كان بعض الفقهاء قالوا يعتمد النصاب ما كان أحظ للفقير، والأحظ للفقير في هذا الزمان أن يكون النصاب على الفضة وليس على الذهب. تقول أيضا أعطت ابنها مبلغا من المال ولم تعطي ابنتها لحاجة عند الولد. لا بأس أن يفضل الأب والأم الأبناء أو بعض الأبناء في العطية الناجزة لمصلحة أو لسبب، كأن يكون عاجزا أو فقيرا أو محتاجا أو كثير العيال وراتبه لا يكفي، فلا بأس إن وجد سبب. أما إذا لم يوجد سبب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أبنائكم، فمع وجود هذا السبب لا إثم عليك إن شاء الله سبحانه وتعالى. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرت الشيخ علي.
مع حضرتك تفضل.
سؤال بس لو سمحت حضرتك، بالنسبة لشركات التأمينات اللي هي عن الحوادث والتأمينات اللي هي بتاعت الحياة اللي في آخر العمر دي،
نعم،
عايز بس استفسار عن مسألة التأمينات دي، شركات التأمينات اللي زي دي.
واضح إن شاء الله. هذا هو السؤال.
أيوة.
بارك الله فيك. الأخت السائلة أيضا تقول إن أباها وضع مالا في البنك وخرجت منه بعض الفوائد الربوية، هل يجوز أن يعطي هذه الفوائد لأبناء ابنته المحتاجين الفقراء؟ أولا يجب على أبيك أن يتوب إلى الله بأن يخرج ماله من هذا البنك الربوي، وإن أراد أن يحفظها في بيته أو في مشروع أو في أرض وعقار فليفعل، أو أراد أن يضعها في بنك فليكن في بنك إسلامي. وأما الفوائد المترتبة عليها في هذا البنك الربوي فالواجب على أبيك أن يتخلص منها بإنفاقها في سبل البر ووجوه الخير على الفقراء والمساكين والمحتاجين، ولو كان من هؤلاء أبناء ابنته أعطاهم ولا شيء عليه في ذلك إن شاء الله، بل هم أولى بها من غيرهم لأنهم ليسوا في نفقته، وما داموا ليسوا في نفقته فلم يفتدي بهذا المال نفقة واجبة عليه، إذن فيجوز إعطاؤه لأبناء ابنته، بل هم أولى من غيرهم لأنها صدقة وصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ أيضا سأل عن شركات التأمين على الحوادث وغيرها. الكلمة الجامعة في التأمين، أولا لابد أن نعلم أن التأمين بكل أنواعه فيه خلاف، فمنهم من حرمه بجميع أنواعه ومنهم من أحله بجميع أنواعه ومنهم من فصل. إذا كان قول في المسألة ثلاثة أقوال، قول يقول بالإباحة في الكل ويقول إنه من باب التعاون على البر والتقوى وأنه يحل محل العاقلة أو يشبه العاقلة في السابق، أي القرابة التي تتحمل دية قتل الخطأ. والذين قالوا بالمنع مطلقا قالوا إنه غرر، والغرر غير مأمون العاقبة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر لأن المؤمن لا يدري ما يدفع ولا يدري ما يأخذ، والأمر فيه شبهة كبيرة جدا، وما قام على الغرر فهو منهي عنه. ولأن شركات التأمين في الغالب بل الكل في شركات التأمين يضع أمواله في البنوك الربوية ولا يستثمرها ولا شيء، وإنما يحصل على الفوائد فيغطي منها المصروفات ويأخذ منها الأرباح يعطيها للمساهمين والمؤسسين وغير ذلك. وهذه الحجج مجملة ومختصرة وإلا فيها طويلة جدا. وطائفة ثالثة قالت هناك تأمين تجاري وتأمين تعاوني. تأمين التعاوني كالتأمين على الصحة وهو جائز، وأما التأمين التجاري فغير جائز، هو التأمين على الحياة والأعضاء والحوادث ونحو ذلك. التأمين التعاوني صورته أن كل مؤمن يدفع بنية مساعدة الآخرين، بنية التبرع للآخرين، ولا ينتظر شيئا إلا إذا حصل له نكبة أو حادث فإنه يستفيد من هذا المال، أو مرض فيستفيد من هذا المال، فيكون بنية التبرع للآخرين، والآخرون أيضا يتبرعون لغيرهم وهو منهم، فما دام بنية التبرع قالوا لا شيء فيه. حتى قال بعض العلماء إما أن نحرم الكل وإما أن نبيح الكل. وحتى قال بعضهم إن الذين يحرمون التأمين قولهم أوهام في أوهام، مسألة متشابكة وكبيرة جدا. ونحن مع وجود هذا اللغط في المسألة نقول قولا وسطا يجمع بين جميع الأدلة ويكون موافقا لقواعد الشريعة. التأمين التجاري لا يجوز، فهو الذي بني على الغرر، والتأمين التعاوني يجوز لأنه مبني على التعاون على البر والتقوى، ومبني على إعانة الآخرين والتبرع لهم، والتبرع في شرع الله عز وجل جائز في الجملة. وإنما قلنا بمنع التأمين التجاري، التأمين على الحياة والحوادث، إلا إذا كان إجباريا، فالإجبار يجوز، يجوز والإثم على المجبر وليس على المجبر. فإنما قلنا بوجوب ترك التأمين التجاري للشبهة التي فيه وخروج من الخلاف. وقد قال العلماء الخروج من الخلاف مستحب بترك ما اختلف في تحريمه وفعل ما اختلف في وجوبه. وإنما قلنا بجواز التأمين التعاوني لما ذكرنا من أنه من باب التعاون على البر والتقوى. والله سبحانه وتعالى أعلى وأجل وأعلم. ولأستاذي أستاذ الدكتور محمد عثمان شبير حفظه الله تعالى كتاب في المعاملات المالية المعاصرة يشتمل على بحث نفيس في مسألة التأمين، معاملات مالية معاصرة. وممن قال بالجواز الأستاذ مصطفى الزرقى رحمه الله تعالى، وقال كل التأمين جائز إلى غير ذلك، فالكلام فيها طويل الذيل بعيد النيل، والخير ما ذكرناه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا شيخنا.
تفضل تفضل.
كنت عايز أسأل حضرتك سؤال.
نعم.
لو معايا مبلغ من المال.
نعم.
في بستخدمه بتاجر بيه.
نعم.
الزكاة تكون على المبلغ ولا على العائد؟
نعم. واضح إن شاء الله.
ماشي يا شيخنا ماشي.
بارك الله فيك. وهذا السؤال مهم جدا، لأن أحد الإخوة الملتزمين الذين يصلون ويصومون ويحجون كان لا يخرج الزكاة إلا على الربح، وهو يظهر لي التزامه وموافقته لشرع الله عز وجل. فقلت له كيف ذلك؟ إن الربح له حكم أصل المال، وحكم وأصل المال له حكم الربح، لأن الربح متولد منه، وما تولد عن الشيء يأخذ حكمه. المال الذي لا تخرج زكاته تبعا للأصل هو المال المستفاد، أي الذي يأتيك من الخارج، هبة أعطية ميراث، هذا مال مستفاد، فهذا يحسب له حول جديد. وأما الربح الذي يخرج من المال فالزكاة واجبة فيه وفي أصل المال. نعم هناك أشياء لا تخرج عنها الزكاة، مثل رجل يتاجر عنده دكان وسيارة وغير ذلك، تنقل البضائع ومخازن وأرفف، فلا زكاة في الأرفف ولا في السيارة ولا إلى آخر، إنما الزكاة في السلع والمال النقدي، والله أعلم. الأصل والربح معا. معنا اتصال.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام، ارفع صوتك قليلا.
من فضل حضرتك انا ليا.
نعم.
ايوه يا فندم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
انا ليا اخ حضرتك كان عنده غرفة نوم، وبعدين هو كان متضايق من شكلها فنقل في شقة، فحلف على مراته يعني بالطلاق ان هو ما ينزل الا لما يبيع الغرفة دي. يعني مش هيعزل من الشقة دي الا لما يبيعها.
نعم.
وبعدين جت ايه الظروف تعثرت معاه. ومش هيقدر ان هو يبيع الغرفة دي، فيعمل ايه؟
واضح ان شاء الله.
ماشي يا فندم، شكرا يا شيخ.
بارك الله فيك. هو نفس الكلام الذي نقوله دائما في مسألة الطلاق المعلق، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان الطلاق المعلق ينوى صاحبه، اي يسأل عن نيته، ان كان نوى به الطلاق وقع الطلاق بمجرد حصول ما علق عليه الطلاق، وإن نوى تهديدا أو تأكيدا ولم يفعل فعليه كفارة يمين. فإن كان أخوك نوى الطلاق ولم يبع الغرفة ثم نقل وقع الطلاق، وإن كان أخوك نوى التهديد أو التأكيد أو أن يحس نفسه على الفعل ثم نقل قبل بيع هذه الغرفة ف فعليه كفارة يمين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين، فإن لم يجد فصيام 3 أيام، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولكن وصيتنا لأخيك ولجميع المسلمين ألا يدخلوا الطلاق في مثل هذه الأمور، فإن الحياة الزوجية ليست ألعوبة في هذه الأزواج ولا الزوجات. المرأة عند الغضب تطلب الطلاق، والرجل عند الغضب يطلق ويعلق الطلاق ويحلف بالطلاق، كل هذا من فعل الجن والمردة من الشياطين أو شياطين الإنس أيضا. وهناك سؤال آخر، إذا قال أحد كلمة أو جملة تؤدي إلى الكفر ويعلم بهذا ولكنه لا يقصد الكفر، فهل هو كافر؟ أولا، من نطق بكلمة كفر فهذه الكلمة المكفرة نقول إن قائلها كافر حينما يقولها، لكن لا نقول إن قائلها إن هذا القائل كافر، وفرق كبير بين إن قائل هذه الجملة كافر أو هذه الجملة قولها كفر، وبين قولنا إن هذا القائل كافر، لأن قولنا إن هذا القائل كافر تكفير لعين شخص معين، وأما قولنا هذه الكلمة كفر فتكفير للفعل وليس للفاعل. أكمل إن شاء الله بعد تلقي هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
في واحد مع أختين.
معاه
إيش؟ معاه بنت. ينفع يقبلها كل اللي يملكي؟
معاه بنت.
ألو.
نعم تفضل. أذكر السؤال مرة أخرى.
واحد.
نعم.
معاه أختين.
أختين.
ممكن يقبلها كل اللي يملكي؟
مع أختين؟ يعني يريد أن يكتب كل ملكه لمن؟ لمين؟
أريد يكتب كل ملكه
لبنته؟
أيوة.
طيب طيب واضح إن شاء الله. بالنسبة لمن نطق بكلمة الكفر هو لا يريد، أيضا نحن لا نحكم عليه بالكفر إلا بعد إقامة الحجة وبيان المحجة، وإلا بعد انتفاء الموانع وتوفر الشروط كما نص على ذلك أهل العلم الكبار كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فالكلمة نفسها تكون كفر ما دامت كفرا، لكن لا نكفر قائلها إلا بعد إقامة الحجة وبيان المحجة، إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع كالجهل والتصريح بعدم الإرادة ونحو ذلك إلى آخره. والحكم على الظاهر، الحكم على الظاهر، لأنه إن قال لا أقصد الكفر فقد تاب، قد تاب من الكلمة، لأننا لا نقبل ادعاءه بمجرد الادعاء، وإنما لابد أن يقيم عليه دليل، وأمرنا الله تعالى أن نأخذ بالظاهر ولا دخل لنا بالبواطن، كما أمرنا أن نقبل إسلام من أسلم بقوله لا إله إلا الله، كذلك أمرنا أن نحكم على قائل كلمة الكفر بالكفر بعد إقامة الحجة وبيان المحجة. فإذا قلنا له أنت قلت كلمة كفر قال لم أقصد الكفر، فكأنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. الأخت الثالثة الآن عن الرجل الذي معه بنت يريد أن يكتب لها كل شيء ويحرم بقية الورثة، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يكتب لابنته كل شيء بغية حرمان الورثة من هذا الميراث. إن أراد أن يعطي ابنته كل شيء حال حياته تتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، فهذا جائز بشرط ألا يستبطن نية حرمان بقية الورثة، لأن الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك يا شيخ، أنا محتار
بين
أهلي وزوجتي.
نعم.
زوجتي حصل من أهلي مشاكل معاها كتير جدا. وهي برضه عمل مشاكل برضه. تمام. فالمشاكل ديت أنا محتار، حتى أنا هي نفسها حتى لو بكلمها في أي كلام مقتنع إن أنا بكذب عليها. وانا ما بكذبش عليها.
نعم.
جيت خلاص او دخلت نفس الكلام اني مقتنع ان انا بكذب عليها فيه في الكلام ده. خلاف ان انا في مشاكل بصمه مستديمه مع اهلي ومع زوجتي.
نعم.
مفيش يوم بيعدي عليا المشاكل، حتى يمكن كل ما ربنا يكرمنا وهي كمان كل ما ربنا يكرمها يحصل مشاكل ان احنا يروح كل ده يعني يكرمنا بالخلف او كده. ده بالاضافه لحاجه تانية حضرتك، ان هي بتقول ان انا بشوف حاجات غريبه في الشارع.
نعم
ماشي يا شيخ.
نعم.
فاللي هما اهلي اللي هما اخواتي.
نعم.
فكنت عايز افتيني فيها اعمل ايه مع اخواتي، المشاكل مع اخواتي ومع اهلي.
يعني اخواتك الاب والام داخلين في المشاكل؟
ماشي يا شيخ.
الاب والام؟
لا والدي واخواتي.
لا اخواتك الذكور ولا الاناث؟
لا والدي ووالدتي متوفية، والدي اللي عايش واخواتي صبيان وبنات.
نعم واضح ان شاء الله. بارك الله فيك، نسأل الله تعالى أن يصلح بينهما وأن يزيل الشقاق والفرقة عنهما وأن يصلح قلوب الجميع، إنه على كل شيء قدير. أولا يجب عليك أن توازن بين الحقوق، للأب حق وللإخوة حق وللأخوات حق وللزوجة حق، وقد قال لك نبيك صلى الله عليه وسلم فأعط كل ذي حق حقه، إن لبدرك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لربك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. هذا يعرف بفقه الموازنات، أي نوازن بين الحقوق، فقه الموازنات في الحقوق. لأن كثيرا من الرجال يطغون على أزواجهم لأجل آبائهم وأمهاتهم، أو يطغون على آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم لأجل أزواجهم، وهذا حرام وهذا حرام. فلا بد أن توفي كل واحد حقه. زوجتك لها عليك أن تطعمها مما طعمت وأن تكسوها مما اكتسيت، وألا تضرب الوجه ولا تقبح وألا تهجر إلا في البيت، وأن يكون لها مسكن مستقل في مدخله ومخرجه وفي مرافقه كدورة المياه والمطبخ ونحو ذلك. ولأبويك عليك حقا، حق البر الواجب في النفقة والكلام والصلة وغير ذلك. ولإخوانك عليك حقا، وليس لأحد من إخوانك الذكور ولا لأخواتك الإناث أن يتدخلوا في أمور زوجتك، لأن الطاعة الواجبة عليه هي طاعتك أنت وليس طاعة الإخوة ولا الأخوات. ونقول للزوجة أيضا عليك أن تعيني زوجك على بر والديه وعلى بر إخوانه وصلتهم، وألا تكوني معولا في هدم تلك العلاقات الوثيقة التي قال الله سبحانه وتعالى عنها فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ويجب على إخوانك وأخواتك أيضا أن يقدروا أن الحياة بينك وبين زوجتك حياة زوجية، لابد أن يكون فيها استقرار ورضا ونوع من السكينة والطمأنينة، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفق بينكما وأن يزيل الشقاق من قلب زوجتك ومن قلب إخوانك وأخواتك وأبيك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكري، إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكري.
لا تتردد أو تحتار ما خاب من استشار،
علامة نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.